بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، والقادر من أمكنه الركوب، والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، والأصل أن المنسك هو التعبد، فهو مصدر ميمي بمعنى التعبد. قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا، أي متعبدا يتعبدون فيه. وأكثر إطلاق المنسك أو النسك على الذبيحة. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والفقهاء رحمهم الله جعلوا أي المنسك ما يتعلق بالحج والعمرة، لأن فيهما الهدي والفدية، وهما من النسك الذي بمعنى الذبح. يقول المؤلف رحمه الله: الحج والعمرة واجبان. الحج مبتدأ والعمرة معطوف عليه، وواجبان خبر مبتدأ. الحج واجب فرض بإجماع المسلمين بالكتاب والسنة، ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإسلام، وهو في اللغة القصد، وفي الشرع التعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقول بعض الفقهاء في تعريفه: قصد مكة لعمل مخصوص، هذا لا شك أنه قاصر، لأن الحج أخص مما قال. لأننا لو أخذنا بظاهر التعريف قصد مكة لعمل مخصوص لكان يشمل من قصد مكة للتجارة، ولكن الأولى أن نذكر في كل تعريف للعبادة أن نذكر التعبد. فالصلاة لا نقول إنها أقوال وأفعال معلومة، بل نقول هي التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، وكذلك الزكاة، وكذلك الصيام. لا بد من ذلك التعبد ما دمنا نريد أن نعرف عبادة، فليكن التعبد أول ما يذكر في التعريف. فالتعبد لله، فالحج هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك على حسب ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الحج. العمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع التعبد لله بالطواف والسعي والحلق والتقصير. ومعلوم أن الطواف لا يكون إلا في البيت، والسعي بين الصفا والمروة. فعلى هذا يكون التعريف الحاصر المانع، فهو جامع مانع. العمرة لغة إيش؟ الزيارة، وشرعا التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت وبالصفا والمروة والحلق والتقصير. يقول المؤلف: واجبان، أي كل منهما واجب، ولكن ليس وجوب العمرة كوجوب الحج، لا في الآكدية ولا في العموم والشمول. أما في الآكدية فإن الحج ركن من أركان الإسلام وفرض بإجماع المسلمين، وأما العمرة فليست ركنا من أركان الإسلام ولا فرضا بإجماع المسلمين. كذلك أيضا ليست العمرة كالحج في الشمول، فإن كثيرا من أهل العلم يقول إن العمرة لا تجب على أهل مكة، وهذا نص الإمام أحمد رحمه الله. كما أن العلماء أيضا مختلفون في وجوبها في الأصل، هل هي واجبة أو سنة؟ والذي يظهر أنها واجبة، لأن أصح حديث يحكم في النزاع في هذه المسألة حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقول عليهن ظاهرة في الوجوب، لأن على من صيغ الوجوب كما ذكر ذلك أهل أصول الفقه، وعلى هذا فالعمرة واجبة. ولكن هل هي واجبة على المكي؟ في هذا خلاف في مذهب الإمام أحمد، فالإمام أحمد نص على أنها غير واجبة على المكي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بل شيخ الإسلام يرى أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة مطلقا، وأن خروج الإنسان من مكة ليعتمر ليس مشروعا أصلا. ولكن في هذا في القلب من هذا الشيء، لأن الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة، والعامة تشمل جميع الناس إلا بدليل يدل على عدم الوجوب، على خروج بعض الأفراد من الحكم العام. وهذا الخلاف الذي ذكرناه إنما هو في العمرة، أما في الحج فقد أجمع المسلمون على وجوبه على جميع المسلمين في أي مكان. إذن يختلف الوجوب في العمرة عن الحج من وجهين: الوجه الأول الآكدية، والوجه الثاني الشمول. فالحج واجب على جميع المسلمين بخلاف العمرة، ففيها الخلاف الذي أشرنا إلى شيء منه. استدل بعض العلماء على وجوب العمرة بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فهل يمكن أن يسلم لهذا الاستدلال؟ وأتموا الحج والعمرة لله. الجواب: لا، لا يمكن أن يسلم لهذا الاستدلال، لأن هناك فرقا بين الإتمام وبين الابتداء. فالآية تدل على وجوب الإتمام لمن شرع فيهما، ولهذا نزلت هذه الآية في الحديبية قبل أن يفرض الحج، إذ الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، والحديبية كان في السنة السادسة. وهناك فرق بين الأمر بالإتمام وبين الأمر بالابتداء، ولهذا لو شرع الإنسان في الحج أو العمرة في كل سنة يحج ويعتمر قلنا يجب عليك إذا شرعت في الحج أن تتم، لكن ابتداء لازم الحج إلا إيش؟ مرة واحدة، لكن في الإتمام يلزمه كلما شرع، ولو حج كل سنة فإنه يلزمه كلما شرع في الحج أن يتمه، وكلما شرع في العمرة أن يتمها. وعلى هذا فلا يتم الاستدلال بهذه الآية على وجوب العمرة. ثم قال المؤلف: واجبان على الحر. عندكم المسلم؟ نعم، على المسلم الحر المكلف القادم. على المسلم، وهذا كثيرا ما نسمعه، أنه أن العبادات لا تجب إلا على المسلم، لأن كل عبادة لا تصح من كافر، لقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالإسلام شرط لكل عبادة، فكل عبادة لا تصح من غير المسلم. وإذا قلنا إنها واجبة على غير، إنها غير واجبة على الكافر، فلا يعني ذلك أنه لا يعاقب عليها، ولكنه لا يؤمر بها حال إسلامه، حال كفره، ولا بقضائها بعد إسلامه. انتبهوا، لأن هناك ثلاث أشياء: الأمر بأدائه، والأمر بالقضاء، والإثم. فالأمر بالأداء لا نوجهه إلى الكافر، والأمر بالقضاء إذا أسلم كذلك لا نوجهه إليه، والإثم ثابت يعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. يقول على المسلم الحر وضده العبد، والمبعض العبد الكامل الرق والمبعض، فلا يجب عليهما الحج. لماذا؟ لأنهما لا مال لهما بالنسبة للعبد الكامل الرق، لأن ماله لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع عبده له مال فماله للبائع، أو قال للذي باعه: إلا أن يشتبه المبتاع. فإذا لم يكن له مال فهو غير مستطيع. المبعض له مال يملك من المال بقدر ما فيه من الحرية، فإذا ملك 10 ريالات ونصفه حر صار له منها 5، لكنه لا يستطيع أن يحج من أجل مالك نصفه إذا كان مبعضا بالنصف، لأنه مملوك بهذا الجزء فلا يلزمه الحج. الثالث، الشرط الثالث، المكلف وهو البالغ العاقل، فالصغير لا يلزمه الحج، ولكن لو حج فحجه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته المرأة التي رفعت إليه صبيا فقالت: ألي هذا الحج؟ قال: نعم ولك أجر. وقد عرفتم أن الصغير من دون البلوغ، وأن البلوغ يحصل بواحد من أمور 3 في الذكور وواحد من أمور 4 في الإناث. أما المجنون فكذلك لا يلزمه الحج ولو كان له أكثر من 20 سنة، لأنه غير مكلف، والحج عمل بدني بخلاف الزكاة. الزكاة تجب عليه لأنها تجب في المال، لكن الحج عمل بدني لا، فلا يلزم المجنون بل لا يصح منه. يقول: القادر، القادر، ولم يفسر المؤلف القدرة، لكن كلامه الآتي يبين ما هي القدرة. القادر في ماله، القادر في بدنه، هذا الذي يلزمه الحج أداء بنفسه. من كان قادرا بماله قادرا ببدنه، فإن كان عاجزا بماله قادرا ببدنه لازمه أيضا أداء، مثل أن يكون من أهل مكة ليس عنده مال لكن يقدر يخرج مع الناس على قدميه ويحج، فهذا يلزمه الحج لأنه قادر. وإن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه لازمه الحج بالإنابة، أي يلزمه أن ينيب من يحج عنه، إلا إذا كان العجز مما يرجى زواله فينتظر حتى يزول. مثال ذلك: إنسان كان فقيرا وكبر وتقدمت به السن وأصبح لا يمكنه أن يصل إلى مكة، فأغناه الله في هذه الحال، نقول لا يلزم الحج ببدنه لأنه إيش؟ عاجز. وهذا العجز يرجى زواله أو لا؟ لا يرجى زواله، لكن يلزمه الحج بالإنابة، أي يلزمه أن ينيب من يحج عنه. فإن قال قائل: كيف تلزمونه أن ينيب في عمل بدني؟ والقاعدة الشرعية التي دلت عليها النصوص أنه لا واجب مع عجز، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا يستطيع أن يحج، فكيف نلزمه أن ينيب من يحج عنه؟ أفلا يجب أن نقول إن هذا يسقط عنه الوجوب لعجزه عنه؟ الجواب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر المرأة حين قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أبأحج عنه؟ فأقرها على وصف الحج على أبيها بأنه فريضة، ولو لم يجب عليه ما أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن يقر على خطأ. فدل هذا على أن العاجز ببدنه القادر بماله يجب عليه أن ينيب، يجب عليه الحج بالإنابة. فصار كلمة القادر ضدها إيش؟ العاجز، والعجز نوعان. أولا لا أحسن نفسر القدرة، القدرة تكون بالمال والبدن، وتكون بالبدن دون المال، وتكون بالمال دون البدن. القدرة بالمال والبدن مثل أن يكون غنيا قويا في بدنه، فهذا يلزم الحج بنفسه، واضح؟ القادر ببدنه دون ماله يلزمه أو لا يلزمه؟ يلزمه قادر ببدنه، يقدر يحج ببدنه، لكن ما عنده مال يقول يلزمه. إذا كان في مكة واضح ما عليه مشقة، إذا كان بعيدا عن مكة، إذا كان بعيد عن مكة ويقول أنا أستطيع أن أمشي إلى مكة وأستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم كما يوجد فيما سبق من الزمن، فهذا قادر يلزمه. إذا كان قادرا بماله عاجزا ببدنه وجب عليه الحج بالإنابة. إذا كان عاجزا بماله وبدنه سقط عنه الحج، يسقط عنه الحج. فهذه الأقسام الآن: قادر بماله وبدنه، ببدنه دون ماله، بماله دون بدنه، عاجز عنهما، عاجز بمال وبدن. يقول في عمره كذا عندكم القاضي في عمره مرة، ولا مرة في عمره؟ شل عندك؟ إيه؟ هو الحقيقة لو قدم مرة كان أحسن. واجب مرة يعني واجبان مرة في العمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الحج أفي كل عام، قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ولأن الله أطلق فقال ولله على الناس حج البيت، ولم يقل كل سنة، فدل ذلك على أن الحج واجب مرة واحدة، إلا لسبب كالنذر، فمن نذر أن يحج وجب عليه أن يحج، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقوله مرة دليله ما ذكرناه، يستفاد منه فائدة عظيمة، وهو أن من مر بالميقات وقد أدى الفريضة المرة فإنه لازمه الإحرام، وإن طال أو وإن بعد مجيئه لمكة، أو إن طال يعني مثلا له 4 سنين 5 سنين ما ذهب إلى مكة، ثم ذهب إلى مكة لحاجة تجارة أو زيارة أو ما أشبه ذلك ومر بالميقات، فإنه لازمه أن يحرم. لماذا؟ لأن الحج والعمرة إنما يجبان مرة واحدة، ولو ألزمناه بالإحرام لا ألزمناه بما بزائد عن المرة، وهذا خلاف النص. قال على الفور يعني يجب على الفور. ما هو الدليل؟ أن الأصل في الأمر أن يكون على الفور، هذا الأصل. ولهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا، غضب عليهم. ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يكون الآن قادرا على أن يقوم بأمر الله وفي المستقبل عاجزا. ولأن الله أمر بالاستباق إلى الخيرات، قال استبقوا الخيرات، والتأخير خلاف ما أمر الله به، فالأدلة على أنه على الفور متعددة، وهذا هو الصواب، أنه واجب على الفور وقيل بل واجب، بل واجب على التراخي، فهو كالصلاة في الوقت، إن شئت صليها في أول الوقت وإن شئت صليها في آخر الوقت. والعمر هو زمن الحج، فإن شئت فصلي فحج في أول العمر وإن شئت ففي آخره. واستدلوا أيضا بأن الله فرض الحج والعمرة في السنة السادسة، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة العاشرة. ولكن الصحيح أنه واجب على الفور، لأن لما علمت من الأدلة الثلاثة. وأما القول بأن عمر الإنسان كل وقت للحج فهذا صحيح، لكن من يضمن أن يبقى إلى آخر إلى السنة الثانية مثلا؟ من يضمن؟ لا يضمن أحد. أما الصلاة فوقتها قصير، فلذلك وسع فيها. ثم نقول أيضا الاستدلال بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله غير صحيح، لأن هذا ليس أمرا بهما ابتداء، ولكنه أمر بهما بإيش؟ بالإتمام، أمر بإتمامهما. وفرق بين الابتداء والإتمام. أما فرض الحج فالصواب أنه فرض في السنة التاسعة، ولم يفرض الله تعالى قبل ذلك، لأن فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة. كيف هذا؟ إذا كانت قريش منعت الرسول عليه الصلاة والسلام من العمرة، فمن الممكن ومن المتوقع أن تمنعه من الحج. ومكة قبل الفتح بلاد كفر، لكن لما تحررت من الكفر بعد الفتح صار إيجاب الحج على الناس موافقا للحكمة، ففرض في السنة التاسعة من الهجرة. فإن قيل لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة التاسعة وأنتم تقولون على الفور؟ نقول لأسباب. السبب الأول كثرة الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، السنة التاسعة، ولهذا تسمى السنة التاسعة عام الوفود. ولا شك أن استقبال المسلمين الذين جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليتفقهوا في دينهم لا شك أنه أمر مهم، بل قد نقول إنه واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام ليبلغ الناس. هذه واحدة. ثانيا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة لأن السنة التاسعة من المتوقع أن يحج المشركون، كما حصل، كما وقع، حج المشركون في السنة التاسعة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخر من أجل أن يتمحض حجه للمسلمين فقط. وهذا هو الذي وقع، فإنه أذن في التاسعة، في السنة التاسعة، أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. وكان الناس في الأول يطوفون عراة في البيت، إلا من وجد ثوبا من الحمص من قريش فإنه يستعيره ويطوف به، أما لغير قريش فإنهم لا يمكن أن يطوفوا بثيابهم، يطوفون عراة. وكانت المرأة منهم تطوف عارية وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. تطعنين الناس ولا تحلين الناس؟ الناس يشوفون لهم أعين، لكن هذا الجهل. على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر من أجل الوفود، وهذا هو المتيقن، وتأخر والله أعلم، لكن علل به بعض العلماء من أجل أن يتمحض حجه مع المسلمين خاصة لا مع المشركين. وعلى هذا فنقول الصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، لأنه جاء في آل عمران في أولها، وكل أول آل عمران كله في 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 محاجة الوافدين الذين يقدمون على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، إذن الصواب أنه واجب على الفور، وأنه لا يجوز للإنسان الذي تمت في حقه شروط الوجوب أن يتأخر. هذا هو الصحيح. نعم. يقول: فإن زال الرق والجنون والصبا في عرفة، في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. أولا قال فإن زال الرق، فهدنا المؤلف رحمه الله بقوله فإن زال الرق أن الرقيق يصح منه الحج، أليس كذلك؟ عجيب. إذن الحرية شرط للصحة أو شرط للوجوب؟ شرط للوجوب، فلو حج الرقيق فإن حجه صحيح، ولكن هل يجزئ عن الفرض أو لا يجزئ؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا يجزئ، إنه لا يجزئ، لأن الرقيق ليس أهلا للوجوب، ليس أهلا للوجوب، فهو كالصغير، لو حج الصغير قبل البلوغ لم يصح، لم يجزئه عن حجة الإسلام، فكذلك الرقيق ليس أهلا للوجوب فلا يجزئ منه حج، لكنه يصح. وذهب بعض العلماء إلى أن الرقيق يصح منه الحج بإذن سيده، لأن إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالا، ومن أجل حق السيد، فإذا أعطاه سيده المال وأذن له فإنه مكلف بالغ عاقل فيلزمه الحج. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، لكن المشهور عند الجمهور أنه لا يصح، لا يجزئ منه، ولكنه يصح. المؤلف لما قال فإن زال الرق علمنا أن الرقيق يصح منه الحج، يعني أحرم بالحج وهو رقيق. نعم، كيف؟ أي دعونا نذكر الخلاف المطلق، وأنتم إن شاء الله إليكم ترجيح. والله أنا الحقيقة ما عندي ترجيح في الموضوع، لأن التعليل بأنه ليس أهل للحج قوي، والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد قوي أيضا، لأن الأصل أنه من أهل العبادات، الأصل أنه من أهل العبادة. في حديث في ذلك أن من حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، وكذلك من حج وهو صغير فعليه حجة أخرى، لكنه أيضا مختلف في صحته والاحتجاج به، ولا لو صح الحديث مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكان هو الفيصل. فأنا متوقف في هذا، ولكن بحول الله إذا وجد الأرقة الذين يحرمون في حال الرق ثم يحررون في حال الوقوف بعرفة، فسيجعل الله لهم فرجا ومخرجا إن شاء الله. نعم. طيب انتهى الوقت. نعم. إيش؟ كيف؟ قضاء الصيام الفور، لا نقول الفور لأن الرسول يقر عائشة حتى شعبان. نعم، لا فرق بين القضاء وبين الأداء. السؤال يا جماعة، يقول رجل عليه 5000 دين وأخذ من الزكاة 5000 لقضاء الدين، فقضى 3 وحج ب2000، ما تقولون؟ لا يجوز هذا. قال أهل العلم: من أخذ من الزكاة لقضاء الدين فإنه لا يصرفه في غيره، عرفت؟ فإذا صرفه في غيره صار كمن حج بمال حرام، ومن حج بمال حرام فإنه لا يصح حج عند كثير من العلماء، لا يصح حج.
طيب هل يطالب بالفين؟
نعم،
يرجع ويطالب الزكاة.
من اللي يرجع؟
هذا
الرجل الذي أعطاه الزكاة،
والبقي
عليه 1000. الذي أعطاه الزكاة، الذي أعطاه الزكاة، وش يدري هل أعطاه الزكاة؟
يرجع يقول أخذ 5000 وأريد 2000. مكان الألفين الذي صرف
للحج. من اللي يقوله؟
يقول هذا الرجل الذي حج
الفقير يقول لمن؟
يقول لمن يعطي الزكاة.
طيب إذا وافق، لكن الذي أعطاه الزكاة يجب عليه، هذا الفقير اللي حج بألفين يجب عليه أن يرد عليه ألفين. نعم. نعم 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 بينا هذا، قلنا أن على ظاهرة في الوجوب. لا لا، الجهاد واجب على الرجال. هي نعم، هو الأصل أنه فرض كفاية، الأصل أنه فرض كفاية. نعم. حق من؟ الرسول قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، ففسر هذا الجهاد الذي أوجبه عليهن بأنه الحج والعمرة. نعم يا يحيى. إلا من الناس، من أهل الاستطاعة إذا أذن له وأعطي. نعم. لا، عندنا طائرة الآن، أعطينا التذكرة كاملة أو أرسلنا مع قافلة. نعم 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 أي نعم. هذا أنا قلت لكم أن المسألة فيها خلاف، وبينا وجه كل قول، فمن ظهر له القول بالوجوب منكم فهو في حل أن يقول يجب على العبد. أنا متوقف والله، لكن قلت لكم إذا وقعت الواقعة سيجعل الله لها فرجا. نعم، ما يخالف لهم، فماله. طيب، أنا أقول هذه البعير لها رحل، هذه البعير لها حوش، هذه البعير لها زمام، فلما أردت أن أبيع الزمام قامت البعير ترغي تقول هذا زمام زمام، تطاعوا لنا. اللام في قوله له مال للاختصاص، كقولهم السرج للدابة، يعني لأن السيد ربما يأخذ شيء من مال يعطيه هذا العبد يقول التجربة. هنا واضح، لأن فماله للذي باعه ما تقضي على الملك في قوله له مال، وتدل على أنه الاختصاص. نعم نعم. هذه هي العبد العبد، والله لا شك أنها تعليل قوي، لكن اللي فيه عامة الفقهاء استدلوا بحديث ابن عباس الذي أشرت إليه أن من حج وهو يعني فعتق فعليه أن يحج حجا أخرى، لكن كثير من المحدثين قال أن هذا موقوف على ابن عباس ولا 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 ليس مرفوعا. نعم. لا، القائلون. نعم، في أدلة يقول لي أن الأصل في العمرة هي الزيارة، وأهل مكة لا يصدق عليهم أنهم زوار للبيت، فهم أخذوها من اللفظ، ولهم أدلة في هذا ذكرها في المغني، والمغني اختار أنها ليست بواجبة على أهل مكة كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى أن بعضهم ولا أتأكد حكى الإجماع على عدم الوجوب، لكن نعم. هنا المراد إذا خرجوا من مكة لأداء العمرة، وهذا ضعيف، لكن إذا جاءوا من بلد آخر، مثل لو سافروا إلى بلد آخر ثم عادوا إلى مكة فهم كغيرهم إذا أحبوا العمرة. هذا يسأل يقول امرأة فاتها رمضان كله، ورمضان 29، هل تقضي شهرا 30 أو 29؟ 29 الدليل. لا الدليل مو التعليل. لا قال الله فعدة من أيام أخرى، عدة حتى ما ذكرها الشهر ولا فعدة من أيام أخرى، إن كان 29 ف29، إن كان 30 ف30، واضح؟ وإن كان 31 لا يصير، يصير ذكرنا إذا سافر إلى بلد آخر وتأخر إفطارهم يصوم معهم، يصوم معهم أي لا تصوم إلى 29. طيب راح الوقت يا شيخ، راح الوقت.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله المهداة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: فإن زال الرق والجنون والصباء في الحج بعرفة والصباء فإن زال الرق والجنون والصباء في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فردا وفعلهما من الصبي والعبد نفلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شروط وجوب الحج: محمد، الإسلام والعقل والبلوغ والحرية طيب هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ نعم، ما هو الدليل؟ ما الدليل على أنها على الفور؟ لا، ما الدليل على أن الأوامر على الفور؟ نعم، في غزوة الحديبية فغضب لذلك، فدل على أن الأمر على الفور. أحسنت، وله أدلة أخرى أيضا، منها الأمر باستباق الخيرات والمسارعة إليها، ومنها أن الإنسان إذا قلنا أنه على التراخي فإلى متى؟ لا بد أن يحدد، لأننا إذا قلنا أنه على التراخي لازم من ذلك أن يدعه إلى آخر لحظة من حياته، وهذا يؤدي إلى سقوطه في الواقع. نعم. أظن ما أخذنا أكثر من ذلك. يقول المؤلف رحمه الله إيش؟ ما أدري وش الأوراق. الدرس السابق. طيب ما هو شيبة هو اللي تعول لهذا الشيء؟
يمكن هو اللي جاي.
شيبة موجود؟ ها؟ موجود؟ أنت اللي جايبهن؟ ليش ما تخليها على العادة؟ امشي على عادتك، لأن هذا الآلون حصل تشويش خلها على العادة من عندك العادة. يقول مالك رحمه الله تعالى: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة إلى آخره. إن زال الرق في الحج بعرفة صح فرضا، ومعنى زوال الرق أن يعتق العبد، فإذا اعتقه سيده في الحج بعرفة صح حجه فرضا، مع أنه كان إحرامه مع أنه حال إحرامه بالحج كان الحج في حقه نفلا، لأن الحج لا يجب على الرقيق على ما سبق من الخلاف فيه. وقول المؤلف صح فرضا، إذا أخذنا بظاهر كلامه أنه يكون فرضا من أول الإحرام، وعلى هذا فيلغز بها فيقال لنا عبادة أولها نفل انقلب إلى فرض بدون أن ينوي الفرض في أوله، وهي هذه. وقيل إنه لا يكون فرضا إلا من حين العتق، وعلى هذا فتكون هذه العبادة أولها نفل وآخرها فرض. وهذا ليس بغريب في الحج، لأن الحج يخالف غيره في مسألة النية في أمور متعددة، كما سيأتي أن الإنسان إذا قدم إلى مكة وهو مفرد أو قارن فطاف وسعى، فإنه سيطوف للقدوم، وطواف القدوم سنة، وسيسعى للحج، فله بعد ذلك أن يقلب هذه النية إلى عمرة ليصير متمتعا. فتجدون الآن الطواف الذي كان سنة بالأول صار الآن واجبا بل ركنا، والذي كان قدوما صار الآن للعمرة، والسعي الذي كان للحج صار الآن للعمرة. فالحج له أشياء يخالف غيره. طيب، إذا زال الرق بعرفة صار حجه فرضا، إذا زال الجنون بعرفة صار حجه فرضا. فإذا قال قائل كيف يتصور أن يزول الجنون بعرفة، وهل المجنون يصح منه عقد الإحرام؟ فالجواب على هذا أن نقول من أهل العلم من قال إن المجنون يجوز أن يحرم عنه وليه كما يحرم عن الصغير، فالصغير ليس له تمييز والجنون ليس له عقل، فإذا جاز أن يحرم عن صبيه الذي ليس له تمييز فيجوز أن يحرم عن المجنون. وبناء على هذا القول لا إشكال. لماذا؟ لأنه سيحرم عنه وليه وهو مجنون ويبقى محرما، فإذا عقل في عرفة صح أن نقول إنه زال جنونه في عرفة وهو محرم. أو نقول إذا قلنا إن المجنون لا يصح إحرامه بنفسه ولا بوليه، فإنه يحمل كلام المؤلف على ما إذا طرأ عليه الجنون بعد الإحرام، إذا طرأ عليه الجنون بعد الإحرام يعني يكون أحرم عاقلا ثم جن ثم زال جنونه في عرفة. ويشكل على هذا إشكال آخر، وهو أنه ألا يبطل الإحرام بالجنون؟ ألا يبطل الإحرام بالجنون؟ نقول لا، لا يبطل الإحرام بالجنون، بل يبقى على إحرامه.
من فضلك اقلب الشريط.